العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، أحييكم وأدعوكم للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم الأربعاء 17 من شهر نيسان عام 2002، فأهلا بكم. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى عرض للأخبار العراقية من إعداد وتقديم الزميل ناظم ياسين، وتستمعون إلى إعادة لملف العراق الذي قدمناه لحضراتكم في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي شغلت اهتمام وكالات الأنباء، إضافة إلى التعليقات والرسائل الصوتية ذات الصلة. وتستمعون أيها السيدات والسادة إلى عرض لأبرز الأخبار والآراء الواردة في الصحف العربية الصادرة هذا اليوم من إعداد وتقديم ميخائيل ألندرينكو، وتشاركه القراءة ولاء صادق. وتلتقون اليوم مع كاميران قرداغي في حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع عدة عراقية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعين الكرام، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم موجز الأخبار العراقية. صرح رئيس مجلس النواب الروسي الدوما اليوم الأربعاء بأن برلمانيين في بلاده يشعرون بالقلق من التقارير التي تشير إلى غارات جوية أمريكية محتملة ضد العراق. وكالة إيتارتاس الروسية للأنباء نقلت عن جنادي سيليزنيوف قوله: لسنا محامين عن صدام حسين، ولكن الوسائل العسكرية لن تؤدي إلى شيء بحسب تعبيره. ملاحظة رئيس مجلس الدوما الروسي وردت أثناء اجتماعه مع وفد من مجلس الأمة الكويتي في موسكو، وتركزت المحادثات على تطورات الوضع في الشرق الأوسط. رئيس مجموعة الصداقة مع روسيا في مجلس الأمة الكويتي أحمد الشريان ذكر أن بلاده تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وأعرب عن عدم تأييد خطط لمهاجمة العراق. وقع العراق والبحرين اليوم الأربعاء اتفاقية لزيادة مشاريع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. وكالة رويترز أفادت من المنامة نقلا عن وكالة الأنباء البحرينية بأن حجم التبادل التجاري يبلغ حاليا 12 مليون دولار. وكانت البحرين أعلنت أنها تعتزم استئناف الرحلات البحرية التجارية مع العراق. كرر الرئيس جورج دبليو بوش الثلاثاء عزمه على إنقاذ العالم من الأنظمة التي تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إشارة واضحة إلى العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن بوش إن هناك إرهابيين يريدون دائما ضرب الولايات المتحدة، واصفا إياهم بالمجرمين الذين يرتكبون جرائمهم بدم بارد. بوش أضاف أن الولايات المتحدة تطارد أولئك المجرمين ببطء ولكن بشكل أكيد، وأنها ستتمكن من القضاء عليهم. وأكد الرئيس الأمريكي أن لديه شعورا مماثلا حيال دول تسعى نحو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وهي تضمر البغضاء لأمريكا وللحريات، وتقوم باستخدام هذه الأسلحة ضد شعوبها، مشيرا إلى أنه يفكر ببلد محدد بحسب ما نقل عنه. في مقابلة نشرتها الأربعاء صحيفة سودويتشة سايتونغ الألمانية، اعتبرت مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض كوندوليزا رايس أن تغيير النظام هو الحل الأفضل في العراق، لكنها أوضحت أن بوش لم يتخذ بعد أي قرار حول القيام بتدخل عسكري بحسب تعبيرها. وكالة رويترز نقلت عن رايس قولها إن بوش لم يتخذ بعد قرارا في شأن حملة عسكرية ضد العراق على الرغم من رغبته في رؤية الرئيس العراقي بعيدا عن السلطة في ذلك البلد، كما أكدت أن الولايات المتحدة تريد أن يسمح العراق بعودة فرق التفتيش الدولية دون شروط. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قوله الثلاثاء أمام مجلس العموم البريطاني إن صدام حسين رجل بغيض يستحق الازدراء بحسب تعبيره، وأنه يقوم بانتهاكات صارخة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأنه يمثل تهديدا لجميع دول العالم عن طريق قيامه بتطوير أسلحة الدمار الشامل. سترو أشار إلى ضرورة وضع حد للنظام العراقي، مؤكدا في الوقت نفسه أن القرار لم يتخذ بعد بخصوص ضمان صياعه للالتزامات الدولية. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل سيتوجه غدا الخميس إلى موسكو لإجراء محادثات حول أزمة الشرق الأوسط والمذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصادر دبلوماسية في موسكو أن الوزير السعودي سيلتقي بوزير الطاقة الروسي إيغور يوسفوف، وسيبحث أيضا في مسألة العراق الذي أوقف تصدير النفط احتجاجا على معاناة الفلسطينيين. صرح وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد الثلاثاء بأن بغداد ستدرس تمديد الحظر الذي تفرضه على صادراتها النفطية بعد انتهاء 30 يوما التي حددتها في وقت سابق. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في جولتنا اليومية على آخر تطورات الشأن العراقي حسب ما تناقلت تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. يتناول الملف موضوعات عدة، من بينها الرئيس الأمريكي يكرر تحذيره للدول التي تقوم بتطوير أسلحة الدمار الشامل. مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي تشير إلى أنه لم يقرر بعد القيام بحملة عسكرية ضد العراق. وزير الخارجية البريطاني يشن هجوما شديدا على بغداد ويؤكد أن بلاده ليست على وشك مهاجمة العراق. والعراق يفكر في إمكانية تمديد العمل بقرار حظر النفط. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأخبار والتعليقات واللقاءات والرسائل الصوتية ذات العلاقة. نبدأ الملف العراقي اليوم بصفحة العلاقات الأمريكية العراقية، حيث كرر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أمس الثلاثاء على عزمه إنقاذ العالم من الأنظمة التي تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إشارة واضحة إلى العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن بوش أن هناك دائما إرهابيون يريدون ضرب الولايات المتحدة، واصفا إياهم بالمجرمين الذين يرتكبون جرائمهم بدم بارد. بوش أضاف بأن الولايات المتحدة تطارد أولئك المجرمين ببطء ولكن بشكل أكيد، وأنها ستتمكن من القضاء عليهم. وأكد الرئيس الأمريكي بأن لديه شعورا مماثلا حيال دول تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وهي تضمر البغضاء لأمريكا وللحريات وتقوم باستخدام هذه الأسلحة ضد شعوبها، مشيرا إلى أنه يفكر ببلد محدد بحسب ما جاء في وكالة الأنباء. وسبق لبوش كما تذكر فرانس بريس تهديد العراق بعمل عسكري، مشيرا إلى احتمال توسيع الحرب ضد الإرهاب التي شنت في عقاب الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في أيلول الماضي. وقد تطرق بوش الذي كان يتحدث أمام مجموعة من رجال الأعمال في البيت الأبيض إلى أولويات الميزانية على صعيد الدفاع من أجل مصلحة الأجيال الأمريكية المقبلة، مؤكدا على أهمية عدم ترك مثل هذه الدول تتحالف مع مجموعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة وأخذ الولايات المتحدة والعالم رهائن لديها، ومشددا على أن هذا الأمر لن يحصل وعلى كونه يتحلى بالصعيد الصبر والعزم حيال المسألة. وفي مقابلة نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة سود دويتشه سايتونغ الألمانية اليومية، اعتبرت مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض كوندليزا رايس أن تغيير النظام هو الحل الأفضل في العراق، لكنها أوضحت أن بوش لم يتخذ بعد أي قرار حول القيام بتدخل عسكري. ووكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن الصحيفة الألمانية نقلت عن رايس أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا في شأن حملة عسكرية ضد العراق، على الرغم من رغبته في رؤية الرئيس العراقي بعيدا عن السلطة في ذلك البلد. رايس أعربت عن اعتقادها بأن تغيير النظام في العراق هو الحل الأفضل، وأن العالم سيكون أكثر أمنا لو لم يعد الرئيس العراقي موجودا. وأكدت رايس أن الولايات المتحدة تريد أن يسمح العراق بعودة فرق التفتيش الدولية دون شروط، لكنها شككت في نوايا الرئيس العراقي، مشيرة إلى عدم التزامه بكلمته، وإلى أنها تظن بأنه سوف لن يلتزم بها في الوقت الحاضر. وقالت المسؤولة الأمريكية إن واشنطن مستمرة في التشاور مع حلفائها حول مسألة التعامل مع العراق، واستبعدت ما تردد عن أن واشنطن لابد لها أن تحصل على تفويض من الأمم المتحدة كغطاء للإطاحة بالرئيس العراقي، بقولها إنه انتهك الاتفاقات والمواثيق الدولية، ولهذا لن يحتاج أي عمل أمريكي إلى مسوغ قانوني جديد. وفي السياق نفسه، أكدت الحكومة البريطانية أمس أن بريطانيا ليست على وشك مهاجمة العراق، مشيرة إلى ضرورة اتفاق قرار من هذا النوع مع القانون الدولي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قوله أمام مجلس العموم البريطاني أن صدام حسين رجل مقيت يستحق الازدراء بحسب تعبيره، وأنه يقوم بانتهاكات صارخة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأنه يمثل تهديدا لجميع دول العالم عن طريق قيامه بتطوير أسلحة الدمار الشامل. وأشار سترو إلى ضرورة وضع حد للنظام العراقي، مؤكدا في الوقت عينه على أن القرار لم يتخذ بعد بخصوص ضمان انصياعه للالتزامات الدولية، ومؤكدا على وجوب أن يكون ذلك ضمن سياقات القانون الدولي. وفي سؤال طرحه منزيس كامبل من حزب الأحرار الديمقراطيون المعارض حول تأكيد عدم القيام بالتخطيط لاستخدام القوة العسكرية بهدف تغيير النظام في العراق، أجاب سترو بأنه من الناحية العملية فإن تغيير النظام يكون أحيانا وسيلة تستخدم من أجل ضمان السلام وحقوق الإنسان وفرض الالتزامات الدولية. وحول سؤال توجه به النائب العمالي مالكولم سافيج عن المخاوف حيال اللجوء إلى ضربة نووية وقائية ضد العراق، رد سترو بعدم وجود مقترحات بهذا الخصوص، مشيرا إلى عدم وقوع مثل هذه المسألة خارج اهتمامات جدول الأعمال المتعلق بالقضية مدار البحث. وطالب سترو العراق بعودة المفتشين من دون تأخير أو شروط، مؤكدا على أنه إذا لم يكن لدى صدام حسين ما يخفيه فعليه أن لا يخشى من المفتشين عن الأسلحة. عن احتمالات توجيه الضربة العسكرية للعراق في ظل أوضاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقمة، يحدثنا الخبير والمحامي الدولي اللبناني الأستاذ شبلي ملاط في التقرير التالي الذي وافانا به مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي.
في حين يعتقد بعض المراقبين أن القيادة العراقية سعت من خلال قرار وقف تصدير النفط إلى ربط الموضوع العراقي بالملف الفلسطيني، يرى البعض الآخر أن الربط موجود أصلا من خلال تأثير التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية على تأجيل أي ضربة عسكرية. جرى الحديث عن نية الإدارة الأمريكية توجيهها للحكومة العراقية. ويرى الباحث اللبناني البروفيسور شبلي ملاط في حديث لإذاعة العراق الحر أن تصاعد أحداث الملف الفلسطيني خفض من وتيرة التعاطي الأمريكي بشأن الملف العراقي، وبالتالي فإن العراق بات مستفيدا من استمرار سخونة الملف الفلسطيني. ويؤكد ملاط، وهو القريب من ملف العلاقات الأمريكية العراقية، يؤكد أنه في حين يبدو أن استمرار التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية يعني تأجيل الهجوم الأمريكي ضد القيادة العراقية، إلا أن هذا الهجوم يتعلق بجملة عوامل وليس فقط بالملف الفلسطيني.
ليس عندي من شك أن التطورات المذهلة التي حصلت في فلسطين في الأسابيع الماضية شكلت سببا أساسيا لدفع وتيرة الحرب عن العراق. فالانشغال الذي اضطرت إليه الإدارة في موضوع فلسطين جعلها تتردد وتتردى في خططها واندفاعها باتجاه الحرب ضد العراق.
بناء على هذا، هل تعتقد أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يشكل مساسا أو ضررا للمصالح الأمريكية في المنطقة؟
طبعا، فإن انزعاج والغضب العربي تجاه ما يحدث في فلسطين بمؤازرة أمريكية واضحة يجعل أي خطوة تجاه العراق تصب في إثارة هذا الغضب بشكل أقوى. إن الربط الذي يقوم به الشارع بسبب الدفاع الأعمى في الولايات المتحدة عن سياسات إجرامية يقوم بها أريال شارون هي ذاتها التي تستفيق إذا كانت هذه الإدارة بنفسها تريد أن تقتص من الحكومة العراقية.
دكتور ملاط، هل تعتقد أن الموضوع غائب عن ذهن الإدارة الأمريكية أم أن هناك ظروف معينة تؤدي إلى الضغط باتجاه الاستمرار في هذا الموقف ما دام يضر مصلحة أمريكية مباشرة؟
هناك نظريتان ممكنتان. النظرية الأولى هي نظرية ترتبط بأريال شارون ومفهومه للمنطقة، وهي نظرية قد يشارك فيها الغلاة الولايات المتحدة باعتبار ياسر عرفات وصدام حسين من الصنف الواحد على الحكومة الأمريكية أن تدير حربها الشاملة ضد الإرهاب باتجاه ما. إنما أي عقل طائب ومتروي في هذا الموضوع يعرف الاختلاف الجذري بين الوضعين العراقي والفلسطيني بسبب وجود إسرائيل في الحالة الفلسطينية وعدم وجودها طبعا مباشرة في المعادلة العراقية. لذلك من الصعب الجزم أيا من النظريتين هي التي تتحكم بالقرار في الولايات المتحدة، وظني أن النظريتين تتضافران أو تتعاكسان في هذه الحلبة المعقدة.
وبناء على هذا، هل تعتقد أن استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية يصب في خدمة أو هو مصلحة عراقية في هذه الفترة؟
في الوضع الحالي طبعا، لقد ربحت الحكومة العراقية وقتا ثمينا بالنسبة للتجهيزات الأمريكية المرتقبة في حربها ضد العراق. إنما السؤال المطروح اليوم، إلى أين ستنتهي هذه الحرب الضروس في فلسطين والمأزق السياسي الذي نحن بصدده؟ هنا من الصعب التأكد من مآل الأمور، لأنه من الممكن في وقت من الأوقات خاصة إذا اشتدت الأزمة أن يكون الربط بين الساحة العربية عموما بما فيها العراق أقوى بكثير في مواجهة سياسات أريال شارون وأمتن بكثير مما هي عليه. قد رأينا في بسبب فلسطين القمة العربية شيء جديد على مستوى العلاقات العربية ما بين المملكة العربية السعودية والعراق، هذا قابل للتطور في الاتجاه نفسه بفعالية أكثر فمرت الهجمة الإسرائيلية في الضفة واستمر المأزق السياسي على ما هو اليوم.
هل يمكن القول أن الضربة العسكرية الأمريكية للحكومة العراقية التي طالما جرى الحديث عنها، هل يمكن القول أنها مؤجلة فعلا إلا بعد حسم الملف الفلسطيني؟
هذا ظاهر الأمور، إنما النمط الخاص بالعراق مرتبط بأمور شتى، ليست القضية الفلسطينية إلا أحدها، فهي مرتبطة أيضا بالتطورات في أفغانستان وفي التطورات على الأرض من المستحيل أن نترقبها، إنما عموما هذه المقولة صحيحة.
بروفيسور شبلي ملاط، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
وعلى الصعيد العربي، نقلت وكالة فرانس بريس عن وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل سيتوجه غدا الخميس إلى موسكو لإجراء محادثات حول أزمة الشرق الأوسط والمذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن مصادر دبلوماسية في موسكو قولها إن الوزير السعودي الذي سيلتقي وزير الطاقة الروسي إيغور يوسيفوف سيبحث أيضا في مسألة العراق الذي أوقف تصدير النفط احتجاجا على معاناة الفلسطينيين. حول هذا الموضوع التقينا بالمحللة السياسية الروسية في فيرميا نوفوستي سوبونينا لينا، وسألناها عن أبعاد زيارة الوزير السعودي الاقتصادية والسياسية.
أنا باعتقادي أن زيارة وزير الخارجية السعودي التي تبدأ غدا يوم الخميس في موسكو مرتبطة بزيارة مقبلة لولي العهد السعودي أمير عبد الله في أمريكا إلى أمريكا، ولقاء مع الرئيس الأمريكي سيد جورج بوش الابن. فأنا بعتقد أن قبل هذه الزيارة المهمة في الولايات المتحدة الطرف السعودي حب أن ينسق وأن يدقق بعض المواقف مع سلطات روسية ومع الخارجية الروسية ومع بعض وزارات أخرى. طبعا قبل كل شيء الطرفين حيناقشان موضوع التطورات في الشرق الأوسط، وطبعا هذا موضوع له علاقة بمبادرة سعودية مشهورة، وأكيد تتم مناقشته أيضا في أمريكا. ولكن علينا لا ننسى أنه الطرف الروسي أيضا قلقان بشكل شديد بسبب تطورات الأحداث حول العراق. وعلى فكرة زيارة وزير الخارجية السعودي توافقت مع زيارة الوفد الكويتي البرلماني كبير المستوى إلى موسكو، فوفدين الكويتي والسعودي أكيد يناقشان موضوع العراق خلال مباحثاتهما في موسكو. من الملاحظ أنه ستكون هناك مباحثات بين وزير الخارجية السعودي ووزير الطاقة الروسي. أنا أعتقد بأن خلال هذا اللقاء وزير السعودي ووزير الطاقة الروسي يناقشان موضوع التعاون الروسي مع منظمة أوبك، وهذا له علاقة طبعا أيضا بالوضع العراقي وبالإعلان العراقي الأخير بوقف تصديراته النفطية لمدة شهر وحتى تمديد هذه المدة لشهرين. نحن نتذكر أن روسيا تضامنت مع أوبك وخفضت إنتاجها من هذه السنة لحجم 150 ألف برميل يوميا ومددت هذا التخفيض روسيا أيضا لشهر أبريل ويمكن لشهر ماي أيضا. ولكن هناك شائعات بأن الحكومة الروسية تفكر بإلغاء هذا التخفيض وخاصة بعد ما عرفت موسكو عن وقف التصديرات النفطية العراقية. فبرأي بعض الخبراء الروس غياب النفط العراقي في الأسواق العالمية ممكن أن يسمح لموسكو بزيادة إنتاجها، ولكن في نفس الوقت هذا الموضوع مرتبط بمواقف سياسية وبتعاون روسي العراقي الضخم، وأيضا هذا الموضوع مرتبط بمخاوف السعودية تجاه النفط الروسي. فأكيد أنه الوزير السعودي يعبر عن قلقه بسبب هذه الشائعات، لأنه كعضو أساسي في أوبك السعودية تريد أن يستمر التعاون الروسي مع هذه المنظمة. ومن المعروف أيضا أن روسيا الآن تحتل مكانا ثانيا في العالم بعد السعودية حسب حجم الإنتاج، ومن المصلحة السعودية أن روسيا بمحافظة هذا المستوى من التخفيضات. فبعتقد أنه لقاء بين وزيرين الطاقة والخارجية السعودي يركز على هذا الموضوع بالذات. أكيد أنه خلال هذه الزيارة الروس والسعوديين يناقشون موضوع الضرب الممكن على العراق، لكن في الخارجية الروسية أصبحوا يعتقدون بأن هذه الضربة أصبحت مؤجلة بسبب التورط الأمريكي في موضوع الشرق الأوسط وعدم نجاح الأمريكان في الوساطة في الشرق الأوسط. ففي الوقت القريب موسكو لا تنتظر عمليات عسكرية ضد العراق، ولكن من القريب يكون اجتماع مجلس الأمن بموضوع العراق بعد شهر تقريبا. فروسيا تسعى إلى جذب جيران العراق، ونحن نعرف أن روسيا تقريبا أول بلد بادر في فكرة تطبيع العلاقات بين العراق وبين جيرانه وهي الكويت والسعودية قبل كل شيء. اجتماع جامعة الدول العربية في بيروت أكد بأن مصالحة بين الكويت والعراق هي ممكنة، ومثل هذه المصالحة ممكن أن تمنع أمريكان لتوجيه الضربة العسكرية على العراق.
نبقى في الإطار العربي، حيث أفادت وكالة الصحافة الألمانية أن الكويت ألقت القبض على 7 من المتسللين العراقيين في نقطة السالم الحدودية. ونقلت الوكالة عن صحيفة الرأي العام الكويتية أن 7 هربوا من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها في العراق. من جانب آخر أشارت الأنباء إلى وجود مخاوف كويتية من عدم التزام العراق بالتعهدات التي قطعها على نفسه في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بيروت. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي.
تزايدت المخاوف الكويتية من عدم التزام العراق باتفاق الحالة بين البلدين وانتهاج بغداد بعض السياسات التي قد تنسف الاتفاق الذي توصل إليه البلدان للمرة الأولى في القمة العربية في بيروت أخيرا. ورغم أن كبار المسؤولين في الكويت كانوا يدعون إلى إعطاء الفرصة للعراق لإثبات حسن نواياه والتزامه ببنود الصيغة التوافقية بين الجانبين، إلا أن الكويتيين يشعرون هذه الأيام بأن اتفاق الحالة يوشك على الفشل. ويرى الكويتيون أن النظام العراقي تراجع عن تعهداته في قمة بيروت وبدأ الاستعداد للاحتفال مع زبانيته بذكرى أم المعارك، مشيرين إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين اطلع على نموذج تصميم لنصب تذكاري لما يطلق عليه ملحمة صدام 1990 والذي سيقام في بغداد. ويرون أن هذا يؤكد النزعة العدوانية للنظام العراقي ويمهد لنسف اتفاق الحالة بين البلدين. هذا وقد عبرت الكويت عن مخاوفها هذه بشكل عملي، وذلك من خلال المهمة الدبلوماسية التي يقوم بها حاليا وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، الذي قام بزيارة مصر والمغرب وسلم خلال هذه الزيارات رسائل من أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس حسني مبارك والملك محمد السادس والأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي المتواجد حاليا بالمغرب. وتقول المصادر الكويتية إن الوزير الكويتي دعا هؤلاء القادة العرب إلى مراقبة واقعية للسياسة العراقية والتأكد من جدية التزامه باتفاق الحالة من عدمها. المخاوف الكويتية التي كانت تنتاب الأوساط الثقافية والإعلامية الكويتية إزاء النوايا العراقية بدأت تدب في الأوساط السياسية وعلى أعلى المستويات. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وعلى صعيد آخر، قال وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد يوم أمس الثلاثاء إن العراق سيدرس مد الحظر الذي يفرضه على صادراته النفطية بعد انتهاء 30 يوما التي حددها في وقت سابق إذا لم تقم إسرائيل بسحب قواتها من المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن رشيد أضاف قائلا لشبكة تلفزيون CNN الإخبارية الأمريكية بأن الهدف الذي يسعى إليه العراق يتمثل في انسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من المناطق الفلسطينية، وإذا ما تحقق هذا في أسبوع فإننا، والكلام لرشيد، سنعود على الفور إلى تصدير النفط بشكل عادي. أما في حالة عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء، قال رشيد، فإن العراق سيدرس بعد شهر ما الذي يتوجب عليه القيام به مع أخذ جميع عناصر الموقف بعين الاعتبار. وأشار وزير النفط العراقي إلى زيادة فاعلية التأثير على الاقتصاد الأمريكي في حالة قيام دولة عربية أو إسلامية بخطوة مماثلة، مؤكدا على أن الحظر يستهدف بالدرجة الأولى الإدارة الأمريكية التي تدعم الاحتلال الصهيوني بحسب تعبيره. في هذا الإطار أفاد المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة بأن العراق لم يستأنف تصدير النفط ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة، لكنه قام خلال الأسبوع الماضي وقبل بدء العمل بالحظر النفطي بتصدير كميات درت عليه حوالي 190 مليون دولار. إلى ذلك قامت لجنة العقوبات بإطلاق 11 عقدا موقوفا بقيمة 43 مليون دولار، وأوقفت 48 عقدا جديدا بقيمة 76 مليون دولار، وتبلغ قيمة العقود الموقوفة حاليا 5.1 مليار دولار. على على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس العراقي صدام حسين تبريره للعمليات الانتحارية التي ينفذها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت صحيفة الثورة الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم في بغداد عن الرئيس العراقي قوله أن كل الوسائل مشروعة لشعب تحتل أرضه ويعتدى عليه، وأن ذلك من حقه طبقا لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف صدام مترحما على الشهداء الفلسطينيين وفي مقدمتهم أصحاب العمليات الاستشهادية وليس الانتحارية كما يقولون بحسب تعبيره. وتابع الرئيس العراقي قائلا بأن الفلسطينيين لا يقتلون أنفسهم يأسا، وإنما يحولون أنفسهم إلى قنابل لأنهم يفتقدون القنابل والسلاح التي توصل نيرانا مماثلة للنيران التي تقع عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي. ومضى الرئيس العراقي إلى القول بأنه لو كان عند الفلسطينيين مدفعية ودبابات وطائرات مثل التي لدى الكيان الصهيوني لما فكر أحد بأن يحول نفسه إلى قنبلة. وعبر الرئيس العراقي عن الأمل في أن لا يرضخ العرب ولا الفلسطينيين للابتزاز مهما اشتد عليهم الضغط، وذلك في إشارة إلى الخطوات التي اتخذها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول خلال جولته في الشرق الأوسط لتهدئة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. إلى ذلك قالت وكالة الصحافة الألمانية أن علماء الدين في العراق أصدروا فتوى تدعم مشروعية عمليات التفجير الانتحارية الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية داعية إياها بالعمليات الاستشهادية. الفتوى صدرت عن كبار رجال الدين السنة والشيعة معتبرين التفجيرات أعلى مراتب الجهاد. ونستمع سيداتي وسادتي فيما يلي إلى عرض لأخبار الشأن العراقي في صحف عربية من إعداد ميخائيل ألندرينكو، وتشاركه في التقديم ولا صادق.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم في جولتنا على صحف عربية صادرة اليوم الأربعاء تطرقت إلى القضية العراقية من جوانب مختلفة. هذا ميخائيل ألندرينكو، وترافقني في هذه الجولة الزميلة ولا صادق. كما ساهم في إعداد هذا العرض مراسلو إذاعتنا في الكويت وعمان وبيروت والقاهرة. في البداية كالعادة نقدم إلى حضراتكم عددا من أبرز العناوين.
واشنطن تؤكد ثقتها برئيس المفتشين عن الأسلحة.
صدام: العمليات الاستشهادية تعويض عن نقص الأسلحة لدى الفلسطينيين.
حل القضية الفلسطينية في العراق عنوان لمقال رأي.
نائب كويتي يزور دمشق وبيروت والقاهرة لمتابعة قرار القمة بشأن الأسرى في العراق.
قبل أن نعرض على حضراتكم تفاصيل بعض ما تكتبه الصحف العربية عن الشأن العراقي، هذا أولا تقرير من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي عن العراق في صحف كويتية صادرة اليوم.
استعدادات عسكرية عراقية، أطراف المعارضة تناقش الإطاحة بالنظام العراقي. هذه المواضيع وغيرها كانت محل اهتمام الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة الأنباء جاء فيها: طالبان وبرزاني يبحثان إطاحة النظام العراقي. وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني سوف يجتمعان في واشنطن اليوم وللمرة الأولى منذ عامين. وتقول صحيفة الأنباء حسب مصادر المعارضة إنه من المتوقع أن يبحث المسؤولان المعارضان العديد من المسائل أبرزها اتفاقية واشنطن لتسوية النزاع بينهما، إضافة إلى المساعي الرامية للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وفي الأنباء جاء هذا العنوان: تكثيف المضادات الجوية في بغداد. وتكشف الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة عن قيام النظام العراقي بتكثيف المضادات الجوية في محيط وضواحي مدينة بغداد. أما في صحيفة السياسة فجاءت هذه العناوين: الكويت تستبعد استخدام النفط سلاحا وتؤيد الجهود الأمريكية لحل الأزمة. واشنطن لا جدوى من التفتيش ما لم يخترق جدار الخداع العراقي. وتنقل السياسة: استبعاد وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح استخدام الكويت سلاح الحظر النفطي ضد حلفاء إسرائيل وعدم تأييد بلاده استخدام النفط كسلاح. حمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذا العرض لما كتبته صحف عربية عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء. نقل تقرير لصحيفة الحياة اللندنية عن مصادر دبلوماسية عربية أن وفدا عراقيا اختتم زيارة غير معلنة إلى موسكو. وأضاف التقرير أن الوفد كان يجري اتصالات مريبة مع بعض شركات السلاح للحصول على أجهزة عسكرية حساسة. وذكرت الصحيفة أن معلومات سابقة أشارت الشهر الماضي إلى سفر وفد مماثل إلى الصين للقيام بنشاطات من هذا النوع.
سيداتي وسادتي، إليكم الآن تقرير وفانا به مراسلنا في عمان حازم بيضين عن المواضيع العراقية التي تطرقت إليها صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول الدكتور مخلد الفاعوري في صحيفة الدستور إن القرار العراقي الشجاع والمتضامن حقا وبالحد الأدنى عربيا بقطع النفط عن العالم الذي صمت طويلا على ظلم الشعوب العربية وقهر قضيتها فلسطين يأتي انسجاما مع الواجب القومي تجاه القضية الفلسطينية. ونتمنى أن يرتفع سقف الدول العربية الأخرى لهذا المستوى والدول الإسلامية أيضا، وأن تنفض عنها غبار الجبن والخوف لتكون الرسالة واضحة بليغة لهذا العالم القاسي الذي لا يفهم سوى المصالح والرادخ للإعلام والابتزاز الصهيوني ومنذ عقود طويلة. لقد أثبت النفط العربي قوة الردع وقوة التأثير المباشر حين استخدم في حرب 73 وكانت له نتائج إيجابية، ولكنها لم تستثمر بشكل جيد. ويمضي الفاعوري إلى القول إن القرار العراقي الشجاع المنسجم مع مواقف العراق القومية تجاه أمته جدير بالتقدير والاحترام والثناء من كل الجماهير العربية التواقة لتعافي العراق، والذي لو كان في ظروفه الطبيعية لما توقف عند هذا الحد من الدعم والإسناد رغم حاجته الماسة والضرورية لعوائد النفط من أجل مبادلته ليس بالكماليات ولكن ليدفع غائلة الجوع والمرض عن شعبه. ويقول الفاعوري إن القدر العراقي ذكره بالسخاء والكرم، فما أحوج اليوم فلسطين وقدسها ومساجدها وكنائسها ومدنها وقراها ومخيماتها والتي يمارس اليوم بحقها أبشع أنواع القتل وحرب الإبادة إلى وقفة عربية وإسلامية رسمية وشعبية ضاغطة على مراكز القرار العالمي وخاصة السلطة منها، وهو بالتأكيد الموقف الأمريكي المنحاز عنوة وبلا أدنى خجل لمنطق البشرية والكون، وكأنهم فقط يملكون الصواب والمنطق والفهم والإرادة. كما يقول الدكتور مخلد الفاعوري في صحيفة الدستور. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نبقى مع الصحف العربية التي كتبت عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء. مستمعينا الكرام، نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالة رأي بقلم الكاتبة اللبنانية رندا تقي الدين تحت عنوان حظر النفط وانعكاساته، وانتقدت الكاتبة الدعوة التي وجهها الرئيس الإيراني محمد خاتمي للدول الإسلامية لحظر النفط على الدول الحليفة لإسرائيل، والإجراء الذي اتخذه العراق ابتداء من 8 نيسان أبريل الحالي بوقف صادراته النفطية لمدة شهر دعما للفلسطينيين. واعتبرت هذين الإجراءين نهجا خاطئا في مواجهة سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلي أرييل شارون الوحشية والأطراف التي تدعمها على حد قولها. وتابعت رندا تقي الدين أن الحظر النفطي الذي اعتمده الرئيس العراقي صدام حسين دعما للشعب الفلسطيني لا يبدو أنه مؤثر في الأسواق حاليا، على الرغم أن 50% من هذا النفط العراقي يباع في السوق الأمريكية. وأوضحت أن هذه السوق هي مشبعة حاليا بالنفط، ووصلت أن القرار العراقي جاء في أعقاب انخفاض كبير في الإمدادات النفطية العراقية في إطار برنامج النفط للغذاء بسبب خلافات بين العراق ولجنة العقوبات، أو بسبب إجراءات تسعيرية تفرضها اللجنة ولا تناسب الشركات التي تشتري هذا النفط لأنها لا تحبذ التسعير المسبق لمشترياتها. وأشارت الكاتبة اللبنانية إلى أن العراق مستمر الآن في تصديره خارج إطار الأمم المتحدة وعبر سوريا وتركيا والأردن والخليج حسب ما جاء في المقالة بصحيفة الحياة اللندنية.
مستمعين الأعزاء، وفي بيروت رصد مراسلنا علي الرماحي الشأن العراقي في صحف لبنانية.
أبرز صحيفة السفير اللبنانية اليوم خبر التأكيد البريطاني على عدم وجود نية حاليا لشن هجوم وشيك على العراق. وقالت السفير أن الجانب البريطاني كرر التأكيد على عدم وجود قرار بذلك حتى الآن. ومع ذلك نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قولها أمام مجلس العموم البريطاني أن الرئيس العراقي يتحدى قرارات مجلس الأمن الدولي ويشكل بتطويره لأسلحة الدمار الشامل تهديدا شديدا للعالم، وربما يكون من الضروري رؤية نهاية هذا النظام ولكن في إطار القانون الدولي كما يقول وزير الخارجية البريطاني. صحيفة المستقبل كتبت تقول إن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قلل من جدوى أي عمليات تفتيش يقوم بها فريق المفتشين الدوليين عن الأسلحة في العراق ما لم تكن العمليات اقتحامية وفعالة كما يقول، وكذلك شرط أن يمتلك فريق المفتشين صلاحيات واسعة، خصوصا وأن العراق وحسب رامسفيلد أن العراق حقق في السابق نجاحا كبيرا ضد المفتشين الدوليين. المستقبل أيضا نقلت من اسطنبول تأكيد رئيس الوزراء التركي بولانت أجاويد على معارضة بلاده ضرب العراق وتشديده على ضرورة الحوار بين بغداد والأمم المتحدة لإنهاء المشكلة العراقية. علي الرماحي، بيروت.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت مقالة رأي طويلة بقلم وفيق السامر رأي اللواء الركن المدير السابق للاستخبارات العسكرية في العراق تحمل عنوان حل القضية الفلسطينية في العراق. وجاء في المقالة أنه من مراجعة المواقف والاحتياجات البشرية يبدو العراق الدولة الأولى التي ينبغي أن تقدم حلا جذريا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس التوطين وعدم تركهم معلقين بأمل العودة وفلسفة الضغط التي لم تثبت جوداها على حد قوله. وأوضح السمر رأي أن العراق مؤهل لهذا لعدة أسباب، منها مساحته التي حوالي ضعف مساحة بريطانيا ولا يزيد عدد نفوسه عن ثلث نفوسها تقريبا. كما أعاد الكاتب إلى الأذهان أنه خلال السبعينات والثمانينات استقدم العراق عمالة بلغت نحو 4 ملايين. إضافة إلى ذلك يعتبر السمر رأي أنه بعد رفع العقوبات سيتحول العراق إلى ورشة عمل كبيرة وستتوافر به أموال طائلة بحكم امتلاكه ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم، وسيحتاج إلى ما لا يقل عن 4 ملايين عامل. وأشار الكاتب إلى أن لا توجد اختلافات في العادات والتقاليد والثقافات بين الفلسطيني والعراقي، ولذلك فإنهم قادرون على الانصهار والتعايش مع المجتمع العراقي. كما رأى السام الرأي أن العراق قادر على استيعاب ملايين الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان وسوريا والأردن، إلا أن وفق السام الرأي في ختام مقالته في صحيفة الشرق الأوسط شكك في إمكان المباشرة الفورية بالتوطين. لكن سواء بقي الحكم الحالي أم تغير، فينبغي النظر إلى العراق كوطن للفلسطينيين المشردين على حد قوله.
وفي نهاية هذا العرض للصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، نقدم إلى حضراتكم تقريرا صوتيا من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، الذي قرأ الصحف المصرية ورصد ما جاء فيها بخصوص العراق.
كتب عبد الرحمن عرنسة مقالا في صحيفة الوفد المصرية المعارضة الصادرة اليوم، يربط بين العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والتوجه الأمريكي لتوجيه ضربة إلى العراق، وقال إن الثابت أن التهيئة الإسرائيلية للعمليات العسكرية كانت تتزامن مع الحملة الأمريكية لإقناع العالم بحق أمريكا في ضربة ضد صدام حسين، كما تتزامن أيضا مع جولة تشيني في البلاد العربية لإقناع قادتها بالموافقة على هذه الضربة. وقال إن ذلك كله يؤكد الترابط بين ضرب إسرائيل للضفة الغربية وضرب أمريكا للعراق، وأضاف بغض النظر عن هذا الترابط الذي يمكن أن يظل افتراضا رغم شواهده القوية، فإن وجود دولة لها أطماع ثابتة في أراضي بالشرق والجنوب تابعة لدول أخرى يؤدي إلى محصلة بديهية، وهي أن الابتداء الجيوبوليتيكي بين ضفتي الأردن حتى مشارف الفرات إنما هو امتداد طبيعي واحد لابد أن تجمعه نفس المصالح الأمنية التي تعمل على كبح أطماع تلك الدولة شرقا. واستطرد باختصار إن الامتداد الجيوبوليتيكي من الضفة الفلسطينية حتى بغداد هو قطعة أمنية لابد أن تضاف إما إلى القوة العربية وإما إلى القوة الإسرائيلية على سبيل غير ذلك، وفي الحالة الأولى هي ترجح قوة الأمن القومي العربي، وفي الحالة الثانية فإنها تقسم منها لصالح المشروع الإسرائيلي التاريخي. واختتم بالقول أنه لأسباب كثيرة ثبتت توافقها عالميا تبينت أمريكا أن ضربتها للعراق متزامنة مع ضربة شارون ستأتي بنتائج مضادة، ولأن أداء شارون في الأصل كان مرتبطا بالضربة الأمريكية في العراق فإنه وحده وبمعزل عن الأداء الأمريكي بدأ بلا معنى أو هدف على حد تعبير عبد الرحمن عرنسة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
صاحبي وقت الرحيل
يا صاحبي وقت الرحيل
خليت دمعي 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 يسيل
يا صاحبي وقت الرحيل
يا صاحبي يا صاحبي وقت الرحيل
يا صاحبي وقت الرحيل
خليت دمعي 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 يسيل
يا صاحبي وقت الرحيل
لو كان في ظني عن جرح تسألني لو كان في ظني عن جرح تسألني وعذاب منك
يا صاحبي وقت الرحيل
وعذاب منك منك يا كنت انا اشكي لك عن همي واحكي لك ما كنت انا اشكي لك عن همي واحكي لك عذاب منك منك يا ليه
يا صاحبي وقت الرحيل
عذاب منك يا ليه
يا صاحبي وقت الرحيل
ارحل انا عنك خليك في ظنك وعذاب منك يا ليه
يا صاحبي وقت الرحيل
وعذاب منك يا ليه
يا صاحبي وقت الرحيل
يا صاحبي يا صاحبي وقت الرحيل
يا صاحبي
وقت الرحيل خليت دمعي 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 يسيل
يا صاحبي وقت الرحيل
يا صاحبي يا صاحبي وقت الرحيل
يا صاحبي
كان في ظني عن جرح تسألني لو كان في ظني عن جرح تسألني وعذاب منك يا ليل
يا صاحبي
وعذاب